العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح رياض الصالحين للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وقراءتنا في باب المجاهدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال النووي رحمه الله تعالى تحت باب في المجاهدة: العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إذا مات الإنسان تبعه المشيعون له، فيتبعه أهله يشيعونه إلى المقبرة. وما أعجب الحياة الدنيا وما أخسها وما أدناها، يتولى دفنك من أنت أحب الناس إليه، يدفنونك ويبعدونك عنهم، ولو أنهم أعطوا أجرة على أن تبقى جسدا بينهم ما رضوا بذلك. فأقرب الناس إليك ومن أنت أحب الناس إليهم هم الذين يتولون دفنك، يتبعونك ويشيعونك. ويتبعه ماله، أي عبيده وخدمه المماليك له، وهذا يمثل الرجل الغني الذي له عبيد وخدم مماليك يتبعونه، يتبعه عمله معه، فيرجع اثنان ويدعونه وحده، ولكن يبقى معه عمله. نسأل الله أن يجعل عملنا وإياكم صالحا، فيبقى عمله عنده أنيسه في قبره ينفرد به إلى يوم القيامة. وفي هذا الحديث دليل على أن الدنيا تزول،
ثم إنه يلزمه يوم القيامة، فعملك لا يفارقك أبدا. فهو في الدنيا إليه تنسب إن كنت صالحا أو غير ذلك، كنت مؤمنا إن كنت كافرا، إن كنت منافقا، إن كنت سنيا، إن كنت مبتدعا، فالإنسان ينسب إلى عمله. فمن أظهر خيرا عومل به، ومن أظهر غير ذلك عومل به. فأحكام الدنيا مبناها على الظاهر، والإنسان ينسب إلى عمله الذي يظهره. فالكافر كافر، والمؤمن مؤمن، والمنافق منافق، والسني سني، والمبتدع مبتدع، وهكذا. ثم إنه في الآخرة التي القبر أول منازلها ينسب الإنسان أيضا، أو يصحب الإنسان عمله في ذلك، فيجد في قبره جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم يوم القيامة يجد أيضا جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهذا العمل هو الذي تحاسب عليه وبناء عليه. وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الدنيا تزول، كل زينة الحياة الدنيا ترجع، ولا يبقى معك في قبرك المال والبنون. زينة الحياة الدنيا ترجع، من الذي يبقى؟ العمل فقط. فعليك يا أخي أن تحرص على مراعاة هذا الصاحب الذي يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف.
نعم.
وعليك أن تجتهد حتى يكون عملك عملا صالحا يؤنسك في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب والأهل والأولاد. ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، لأن كثرة العمل يوجب
فلا أحد يدخل معك في قبرك مهما كنت عزيزا عليه. لا أبا يدخل مع ولد، ولا أم تدخل مع ابن، ولا ابن يدخل مع أبيه، ولا زوج يدخل مع زوجته، ولا زوجة تدخل مع زوجها. ربما يموت الزوج في تزوج الزوجة، تموت الزوجة يتزوج الزوج، والابن ينصرف إلى أبنائه وأولاده إذا مات الأب، والأب ينصرف إلى أبنائه باقي أبنائه وزوجه إذا مات الابن، وهكذا. ما أحد يدخل مهما كنت عزيزا عليه، مهما كنت عزيزا ما أحد يدخل مع أحد قبره ولا ماله، إنما المال يوزع ويكون تركة، يوزع على أبنائك، يوزع على زوجك. لكن هل مال يدخل معك إلى قبرك؟ لا. هل ولد يدخل معك إلى قبرك؟ لا. يرجع اثنان، صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، والذي كلامه إنما هو بوحي، إنه إلى وحي يوحى، فقال يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فعلا ما يخرج عن هذا، أهلك ومالك وعملك. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يبقى عمله. ومن هنا يبدأ الانفصال، لا أحد معك سوى العمل. يأتيك في قبرك إن كان صالحا في أعظم صورة، فتراه في القبر في صورة بهية عظيمة، فتقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول: أبشر أنا عملك. أو العكس، يأتيك في أقبح صورة فتخاف: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك. فلا أهل ولا ولد ولا مال ولا أحد ينقذك، سبحان الله. وأنت في الدنيا مريض، ما أحد يملك لك شيئا، فضلا أن تكون ميتا وأنت مريض، ما أحد يملك شفائك، لكن يملك مواساتك، ويملك حملك والذهاب بك والمجيء. أما في قبرك فلا أحد يملك شيئا، فإما قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا يرجع إلى عملك. لا ينبغي على المؤمن أن يكثر عمله الصالح، وأن يكون لبيبا فطنا ذكيا. التسبيحة لها قدر في القبر وفي الآخرة، التحميدة لها قدر في القبر وفي الآخرة، تلاوة القرآن، الصورة تقرأها، السجدة تسجدها، الجنيه تنفقه، كل ذلك له أثر عظيم. فكثر ثم كثر ثم كثر، فسيأتي اليوم الذي لا حراك لك من عمل تعمله، لا بدن يتحرك ولا لسان ينطق في الدنيا، ولا يد تتحرك ولا رجل تمشي بك، ولا صلاة تصليها، ولا صدقة تصدق بها، ولا قرآن تتلوه. انقطع كل هذا وصرت حبيسا ما قدمت. ولو قلت: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لقيل لك: كلا، إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انظر، كل يرحل، وها نحن نرى آباءنا، أين آباؤنا؟ رحلوا. أين علماؤنا؟ رحلوا. هذا النووي أين هو الآن؟ وهذا العثيمين أين هو الآن؟ وأنا الذي أقرأ الآن، سيأتي يوم أيضا الذي يقال: أين أنت الآن؟ وأنت أين الآن؟ وهكذا كلنا، إنما لسان يتكلم اليوم وبدن يتحرك، ولكن غدا كلنا سيكون تحت التراب، حبيس عمله وأسير عمله. لكن إما أن يكون من السعداء، وإما أن يكون من الأشقياء. فلنعمل العمل الصالح ويجتهد الإنسان. لو قيل سبحان الله: على قدر ما تفعل العمل تؤتى المال. يعني الآن لو التسبيحة بخمسة جنيه، خمسة جنيهات فقط التسبيحة، ها ماذا سنصنع يا إخواني؟ ما أحد يتوقف، لا يمكن أحد يتوقف. من الذي يتوقف؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والسؤال: زوجتي معي؟ طب أولادي معي؟ طب أجيب كذا؟ طب يعني تحاول، كل واحد فينا يحاول أن يكون له دخل عن طريق هذا التسبيح. طيب التسبيحة أعظم أو الخمسة جنيهات؟ التحميد أعظم أو الخمسة جنيهات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة، كنز، كنز لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز. شوف الناس تتقاتل يوم على ماذا. فإن زهد الناس يا إخواني في هذا لقلة علمهم فلا نزهد نحن، وإذا غفل الناس عن ذلك لانشغالهم بدنياهم فلا نشتغل نحن ولا ولا نبتعد نحن. نحمد الله عز وجل أن هيأ لنا مجالس، وأن هيأ لنا مساجد، وأن هيأ لنا طاعات، وأنك على السنة، وأنك على الطاعة وتعرف قدر القرآن. الحمد لله الذي جعل سعينا هذا وبذلنا هذا. كل انظر إلى الفلاح الآن، والإنسان يأتي إلى المسجد تعب ونصب، تنظر إلى الفلاح سبحان الله في الوقت هذا يذهب إلى حقل، وقبل هذا ربما قبل الفجر يذهب من أجل كذا وكذا، حتى يأتي بعد 6 أشهر بقدر من المحصول أو قدر من كذا. الله قد يكون كفاك. الله كفاك بماذا؟ قد يكون كفاك الله بطاعة، فأنت محافظ القرآن، أو أنت إمام مسجد، أو أنت مدرس مواد شرعية، أو أنت مثلا كذا، أو يعني الله يجعل كسبك في شيء هو طاعة لله سبحانه وتعالى، ويقربك من الله سبحانه وتعالى وكذا، وتوفر جهدك في هذا الباب. فعلى الإنسان ألا يترك هذا أبدا، وألا يغفل، وأن يتذكر هذا الحديث بين عينيه دائما. شوف أنت الآن لا يشغلك ولدك فسيرجع، أهلك سيرجعون، ولا يبعدك عن عمل الصالح مالك، ستتركه. والله الإنسان يا إخواني بيعتبر، يعني تجد إنسان جاي، تجد الأب والأم كبار السن ربما 60 سنة، والأب شوف يعمل إيه وينظف تحت البهائم، والأم كذا، وربما الإبن فين ينام في شقته مستريح، والأب يعمل هذا عشان من أجل أولاده. ثم غدا يرحل الأب وترحل الأم، وماله يورث، وماله يورث. والله لو كان يفعل هذا، لو كان الرجل صالحا ويفعل هذا إن شاء الله من أجل عفاف نفسه ولده، فنرجو أن يكون عملا صالحا. لكن تخيل لو أنه غفل عن عمل الصالح، وكان هذا دأبة ولا ربما يصلي، يعني قد يجتهد ولا تراه صلى الفجر. من أجل ماذا؟ من أجل أولاده. ثم أولاده ما ينفعون، ما يدخل معه إلى قبره، فيعمل الصالح. ونجعل عملنا لأبنائنا عملا لله أولا. فأنا أتقي الله في ولدي، ولست أعصي الله بولدي، وأعصي الله من أجل ولدي، إنما أنا أتقي الله. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فأقوم على أبنائي طاعة لله، وأقوم على أهلي طاعة لله. حينئذ يجتمع ماذا؟ يجتمع لك عدم ضياع ولدك، وفي نفس الوقت صار سعيك طاعة لله سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن الذي رباه العلم وربته السنة ورباه القرآن. فعلى الإنسان ألا يضيع لحظة، لا تضيع لحظة، والله ولو كنت محسنا، لأن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، يتفاوتون في الدرجات. فلو كنت من الطائعين سوف تقول لو أني ازددت، طالما أن الدرجة تزداد بزيادة العمل، لو أني ازددت، لو أني كذا وكذا. فعلى الإنسان ألا يضيع لحظة، ويحمد الله. أنت الله أعطاك علما تفقه بهذه الأشياء، وعندك القرآن، وعندك السنة، وعندك كذا، يعني البصائر عندك، بقي العمل. العلم عندك، بقي العمل. فعلى الإنسان أن يستحضر هذا جيدا، ويعتبر بحال هؤلاء. شوف هذا العثيمين، ولهذا العثيمين رحمة الله عليه في آخر حياته، آخر رمضان. الأصل أن الشيخ ما يستطيع التدريس أبدا، وكانت عادة الشيخ أنه يدرس في رمضان 10 الأخير في الحرم المكي. الشيخ يدرس في 10 الأخير في الحرم المكي، يدرس بعد التراويح، ويدرس بعد الفجر. له درسان، الشيخ له درسان، له لقاءان في 10 الأخير. آخر سنة الشيخ نحت المرض بدنه نحتا، ما يستطيع، السرطان فتك به. يعني المفترض مثل الشيخ، وقد كان فعلا محجوز في المستشفى، ما يخرج ولا يدخل في المستشفى، محجوز. وفعلا كان الشيخ محجوز في المستشفى، لكن ماذا كان يصنع؟ يوميا يأمر أبناءه ويأمر من معه بذهاب إلى الحرم، يأتون بعربية الإسعاف، بعربة الإسعاف تأخذ الشيخ من المستشفى، مش من بيته، من المستشفى إلى المسجد، ليس في المسجد، إنما يؤتى بالشيخ من المستشفى إلى المسجد يوميا، حتى آخر يوم اشتد تعبه وأرادوا، طيب هتيجي السيارة الآن، طب شوية، طب شوية، قال إن لم تأتوا بالسيارة نزلت وأخذت سيارة. سبحان الله، من المستشفى، كان معه المواد، الأجهزة معه، سيارة إسعاف، ينتقل الشيخ في سيارة إسعاف، يذهب إلى الحرم في سيارة إسعاف، ومصر أن يعطي درسه، وأعطى الشيخ العشر ليلة، وكان رمضان 30 يوما، يعني تلك 10 كاملة، ما أنقص منها الشيخ ليلة واحد، والله حبب إليه هذا وهيأ إليه هذا ليموت على هذا العمل الصالح الذي عاش عليه. عاش الشيخ درس كل سنة، ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. الله يسهل، نحن نقول كيف الشيخ ينتقل وهو في هذا المرض، لكن الشيخ يقول في نفسه كيف أتخلف، مش كيف أنتقل، نحن نقول كيف ينتقل الشيخ، لكن الشيخ كيف يتخلف. ثم بعدها بأيام، بعد رمضان بأيام، مات الشيخ رحمه الله تعالى، طويت صفحته كحياة الدنيا، لكن بقيت صفحته قائمة، ما زال الشيخ يدرس بعد الفجر، وما زال الشيخ يدرس بعد الظهر، وما زال الشيخ يدرس بعد المغرب، ودرس بعد العشاء، أنت تدرس هنا وشيخ آخر يدرس هناك وثالث ورابع وخامس. انظر، ليس شيخا واحدا، الشيخ العثيمين في المملكة يدرس، الشيخ في مصر يدرس، الشيخ في ليبيا يدرس، الشيخ في الجزائر يدرس، الشيخ في المغرب يدرس، الشيخ في سائر البقاع يدرس، الشيخ ما مات، علمه وما مات، عطاؤه، الشيخ انتقل، متى بدنه تترتب أحكام على ذلك، لكن بقي عمله، بقي عمله. فيا سعادة من جعل الله عز وجل له عملا يجري عليه بعد موته، يا سعادته، أسأل الله أن يجعل لكم من ذلك أوفر حظ ونصيب، وأن يجعل عملنا جاريا علينا بجميع أصناف الطاعات، من صدقات تبقى، ومن علم ينفع، ومن ولد صالح يدعو له، نسأل الله عز وجل هذا. نعم نعم.
قال بعض طلاب الشيخ، سجل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين خلال شهر رمضان الماضي موقفا مؤثرا أمام أطبائه الذين كانوا يشرفون على حالته الصحية داخل المسجد الحرام، فقد كانت حالة الشيخ الصحية تستدعي راحته في تلك الليلة وعدم إلقائه الدرس بعد صلاة التراويح، لأن الأطباء يرغبون في إضافة دم للشيخ وعمل بعض الفحوصات، لكن الشيخ قال لهم اعملوا ما شئتم وسألقي الدرس، فكان يتحدث ويلقي المحاضرة، والأطباء يضعون الإبرة في جسده لزيادة الدم واستكمال الفحوصات والتأكد من درجة الحرارة والضغط وحالة الصحية العامة، فهكذا وإلى هذه الدرجة كان حرصه على نشر العلم وتعليم الناس حتى
الله استعمله. الله استعمله، ليس هذا في استطاعة الإنسان، كإنسان كل يحرص على سلامة بدنه، لكن هذا استعمال من الله، توفيق من الله، تأييد من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولده بيذكر الموقف.
نعم.
ولد الشيخ بيقول، وكان الوالد رحمه الله تعالى كان من الناس الزهاد في حياته، وحياته مليئة بالمآثر والمواقف، ولعلي أذكر آخر موقف من المواقف العظيمة والتي لا نستطيع نحن ولا الكثير من الناس أن يأتوا بمثلها، وهو في آخر أيامه رحمه الله في اليوم 29 من رمضان، حصل له بعض التعب في الصباح، فقرر الطبيب المراقب،
يعني ليلة 30، نعم،
فقرر الطبيب المرافق أن يتم نقله من الحرم إلى مستشفى جدة، وبالفعل تم نقله إلى هناك وأدخل العناية المركزة، وجلس هناك قرابة 4 أو 5 ساعات تقريبا. وعندما جاء العصر تحسنت حالته شيئا ما، فأصر أن يذهب إلى مكة رغم محاولتنا إثناءه من ذلك، فقال لا تحرمونا هذا الأجر، فهذه آخر ليلة في رمضان. وبالفعل ذهبنا إلى مكة ومعنا الأطباء المرافقون، وأجلسناه في غرفة داخل الحرم. وأول ما دخل الغرفة طلب أن يتوضأ ويصلي المغرب والعشاء، وبعد أن انتهى من الصلاة طلب أن يعد الدرس، ولما انتهى من الدرس قال للأطباء كيف تحرمونني من هذا الأجر العظيم.
الله نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، لأن كثرة العمل يوجب مجاهدة النفس، فإن الإنسان يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة التي تبقى بعد موته. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة، وأن يتولانا وإياكم بعنايته ورعايته، إنه جواد كريم.
آمين. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى 11: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الحديث يتضمن ترغيبا وترهيبا. يتضمن ترغيبا في الجملة الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وشراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم، وهو قريب من الإنسان جدا، ويضرب به المثل في القرب، وذلك لأنه قد يتكلم الإنسان بالكلمة الواحدة من رضوان الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، فإذا هي توصله إلى جنة النعيم.
نعم. وقد لا تلتفت إليها، رب نفقة ورب لقمة لا تلقي لها بالا وتتصدق بها، ولا تلقي لها بالا ولا تظن أنها تبلغ ما تبلغ، ولكنها سدت حاجة غفر الله لك بها ورفع درجتك بها، وأنت ما تشعر، سترى هذا يوم القيامة. ورب كلمة ردت ضالا وأيقظت غافلا واستقام بها أحد فاهتدى، فيأتي يوم القيامة في ميزان حسناتك، فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ورب نصيحة سعد بها أخوك فتبوأت بها المكانة العالية، ورب من الأشياء التي لا تلتفت إليها: هل الرجل الذي نحى فرع الشجرة عن طريق الناس كان يعتقد أن هذا يبلغ به ما بلغ، وأنه يتقلب في الجنة بهذا الفرع؟ هل ظنت المرأة البغي أنها بسقي هذا الكلب تبلغ ما بلغت؟ ولهذا لا تحقرن من المعروف شيئا، فأنت ما تدري، بالنسبة لك الأمر بسيط، ممكن كلمة سبحان الله، ممكن كلمة أنت ما تلقي لها بالا. رب فعل يا أخي، ما تتكلم، رب فعل وعمل صالح تكون عليه فيراك واحد وأنت ما ترى، يراك واحد فاقتدي بك فتتحول حياته فيصبح مستقيما، والسبب فعلك أنت. رب واحد ما كان يتقي الله في بيعه وشرائه، ما يتقي الله في بيعه وفي شرائه، ف رآك يوما ما أمامه تعظم حرمات الله، ويمكن هو كان يقف وانت ما تلتفت إليه، انت رجل تاجر يعني ما زلت أذكر الآن، وما أدري اسم هذا الرجل ولا أدري عنه، زمان قبل الثورات وكذا كنت في بلد من البلدان فيحكون عن يعني رجل تاجر كان هذا التاجر تاجر مواد يعني غذائية وحبوب وكذا، عدس أشياء من هذه البقوليات، كان الرجل يشتري هذه الأشياء من التجار الكبار ولا يبيعها حتى يغربلها، شوف الأشياء البسيطة هذه. غير بيقول لك لا أنا ما أبيع وفيها تراب أو شيء. فيأتي إذا أتى بالأجولة وهذه الأشياء يقوم بغربلتها أولا، ما يبيع الشيء إلا مغربل. هذه الأشياء قد تترك حفنة بسيطة، قد تترك ملي، ومع ذلك يبقى هذا الموقف يحكى. فما بالك عند الله؟ أنت قد كم ينقص على هذا التاجر كيلو مثلا في الجوال، لكن ما تدري لعل هذا العمل الذي يكون به عند الله في الفردوس الأعلى. رجل تاجر أصدر قراره لعماله، أما المعسر تجاوز عنه، وأما الموسر فأنظروا ولا يلتفت إلى أن هذا العمل يمكن أن يكون له المحل العظيم، ولكنه يلقى الله به. والله يا أخواني ما زلنا، وأنتم أكيد كل واحد هذا وأنتم يعني صغار، ما زلنا نقول إحنا هنشتري من عند في المحلات، هنشتري من عند عم فلان. ليه؟ كان معروف كده معهود، بس يمكن الآن ما عادش معهود. وإحنا صغار معروف كده، وانت رايح تشتري شاي تشتري سكر شو كده لازم وحبة حلو، لازم تقول كده هات لي كذا كذا وحبة حلو، هات كذا 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 وحبة حلو. دي كان ده أمر يعني مقدر، والبائع كده عارف يعني خد بالك. فنروح مثلا للبائع الطيب، في واحد طيب تسمح له نفسه وكذا ويعطيك ويعطيك اللي انت عاوزه. هذا الرجل الطيب اللي انت بتأنس ليه، ربما طيبة هذا الرجل الذي يقال هذا الرجل الطيب اشتري من عند هذا الرجل، ربما تلك الطيبة اخواني وهي احاسن الناس بيعا وشراء، ربما هذه تكون هي محل عمل الذي تبوء به عند الله. المهم لا تحق المعروف، انت قد تؤجر من حيث لا تدري، من حيث لا تدري. اه والله، فلا تحقرن من المعروف شيئا، لقمة، نصيحة، ابتسامة. الطبيب هذا اللي يلقى المريض بابتسامة فيبعث فيه أملا، ويفرج الله به كربا، ويزيل الله به هما. المدرس اللي مع الطالب، إما أن يكون المدرس مدرسا شديدا قاسيا يكون سبب في أن الولد من الابتدائية يترك الدراسة ويعمل عمل آخر ويروح اضرب واجب، يضربه ضرب مبرح، يكون سبب في ماذا؟ فانه ترك المدرسة فتحول مساره، او اخر او اخر يكون سببا في نجاح ولد. انا اشوفك طالب جيد، شوف انا عايزك تبقى ان شاء الله تذاكر وتجيب وحتنك تبقى كذا وكذا وكذا، ويبعث فيه الامل من الصغر وينشطه ويرفع معنوياته، فيكون سببا في توجهه ماذا؟ في توجهه في حياته. فالامور كثيرة جدا، وانا سبب استقامتي قد تجد كلمة هذه كلمة أو موقف، وأنت كذلك، وثالث ورابع وخامس وعاشر. فلا تحقرن من المعروف، أبذر تلك الكلمات وضع هذه المواقف الطيبات. هذا الصغير اللي تشجعه اليوم وتمسح على رأسه صغير، أنت ترى صغير، هذا ابننا اللي يجلس هذا ترى صغير، ممكن ده غدا العثيمين، ممكن ده غدا ابن باز. يا أخواني هذا اللي أنت تراه الآن يأكل سندوتش، تأكل ها يأكل سندوتش ولا يلتفت إلى هذا، ربما غدا هذا ابن عثيمين، هذا ابن باز. البخاري يبوب في صحيحه متى يصح سماع الصغير. شوف يا أخواني محمود ابن ربيع ماذا يقول، عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس. ما نسي يا أخوان، وأنا ابن خمس من دلو. فربما هذا الخلق يكون سببا في ماذا؟ في استقامة إنسان، في أن ينشأ هذا الولد ويحب هذا الطريق ليصبح عالما من العلماء. وهكذا أما قال السلف بأن الناس في حجور العلماء كالصبيان في حجور الآباء، في حجور الآباء، الصبي في حجر أبيه ينشأ على هذا، كذلك الطالب، كذلك التلميذ. فالله المستعان، أكيد الواحد لقي في الحرم وناس ما يعرفهم، ورأى أناس في الحج ما يعرفهم، ولكن تركوا فيه مكان قدوة وما يعرفونه، هم ما يعرفونه. أنا يمكن ذكرت لكم هذا الرجل اللي في مسجد الخيف، يعني سنين طويلة وهذا الرجل يعني محل منافسة عندي ولا عرفني ولا عرفته. كل ما اروح كل سنة في الحج واحنا في مسجد الخيف كل سنة اجد رجل يعني يمكن وزنه حوالي يبقى 45 كيلو 50 كيلو زي ابنائنا الصغار كده، رجل صغير كده صغير يعني يمكن 50 كيلو. اروح الرجل في مسجد الخيف، شوف مسجد الخيف الناس ينام بعضهم يعني ما تجد مكانا تصلي فيه، صلي فيه يعني صعوبة حتى تخرج دورات المياه وتعود وكذا معروف. والرجل هذا رجل في جانب كده يعني ذكر وطاع وما يضيع لحظة. هو يعرفني؟ لا. أنا أعرفه باسمه؟ لا. لكن الرجل هذا كيف تنام وبيتعبد؟ كيف تغفل وبيذكر؟ ها؟ وانت تتحداه وتنافسه، أنت بميزان حسنات أليس كذلك؟ شوف هو ما يعرفك ولا يعرف أن أحد ينظر إليه، لكن هو ينشطك. يعني إذا كان هذا بالحجم هذا ومع التعب هذا ورجل، فإذا غفلت أنت نظرت إليه ذكرت الله عز وجل، فأنت في ميزان حسنات. ده مش سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، رجل يمكن حوالي 7-8 سنين أنا أرى في مسجد الخيف. أسأل الله أن يرحمه إن كان مات وأن يبارك في عمره إن كان حيا. وإلى الآن شوف إحنا بندعو له في درسنا الآن وأنا ما أدري عنه. رجل كان معي آخر من العوام في المسجد كنت صلي فيه من جماعة المسجد وأعرفه وأعرفه ده أعرفه، بس ما سألته عن كم يختم في القرآن، كم يختم في كم يوم يختم، ما سألته. لكن أعرف أنه يختم في كم، اليوم الثالث في نصف اليوم بيختم، اليوم الثالث، اليوم الثالث، اليوم الثالث، يوم اثنين الثالث في نصف اليوم يختم، يوم اثنين اليوم الثالث يختم. هذا الرجل أبو عبد الله، هذا رجل يعني ما أقول لم أقل يعني أكثر واحد رأيته في الختمات ثابتا دي طيلة سنين وهو معي في المسجد ما يتخلف عن هذا. وما سألته، أنا أزج بجواري أتابعه، شوف يوم اثنين الثالث، يوم اثنين الثالث، وأنا أجلس بجواره وأحصل بجواره وأنظر في ماذا، في المصحف، ويقرأ من المصحف، يقرأ المصحف. ثم إنه جرت عليه عملية، أجروا له عملية، كان هو من الشبان يعني كبار السن، فذهبت لعيادته في بيته فقال لي ولده عبد الله، كان وقتها يمكن ولده 50 سنة، هو ممكن يكون كان 75-80 كده يعني، فقال لي والله يا شيخ الأطباء قالوا لي أبوك طوال العملية يقرأ القرآن، طوال العملية مبنج ويقرأ القرآن. والله يا أخواني وأنا بعود ليلة، فهذا أحسبه أنه مات على القرآن، مات على هذا، أحسبه كذلك والله حسيب، لأنه عاش على هذا. رجل ما تخلف. فأنت تنافس هذا الرجل، وما قلت له سأنافسك ولا قال لك سأنافسك ولا سألت عنه. أنا ما سألت مرة يا أبا عبد الله تختم في كم، ما سألت. أنا أعطيك أمثلة إلى أنه قد تكون محل الاقتداء ولا رك أحد، قد تلقى الله إن كنت رجلا صالحا، صالحا في أقوالك، صالحا في أعمالك، صالحا في تصرفاتك، قد يقتضي بك خلق ما تدري عنهم ولا عن عددهم، قد يسمع بك واحد وما رأك ولا سمع كلامك، لكن حكى واحد قال عندنا فلان رجل كذا تقتدي بهذا، وأنت ما رأيته ولا جلست معه، فيكون هذا في ميزان حسناتك، تلقى الله عز وجل على ذلك. لهذا كن قدوة في كل كلمة، كن قدوة في كل كلمة. وقد أستهين بطاعاتي وأعمالي لو رأيتك أنت، وأنت المفترض طالب علم، المفترض الشيخ، وأراك متهاون، فأقول يعني أنا مش أفضل من هذا، أنا مش أفضل من هذا الشيخ، وأتكاسل. والسبب رأيتك في موقف من هذه المواقف، رأيت في موقف من هذه المواقف تتكاسل. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا على الخير، وأن يكون مجاهدا، ولدك الذي يتعبك اليوم ولا يقتدي بك وربما كذا، لكن قد يأتي اليوم الذي يقذف الله عز وجل الطاعة في قلبه وتذكر ما كان يأمر به أبوه. كلمة ما تنسى يا إخواني. وأما الجدار غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ما الكنز؟ عند كثير من المفسرين الكنز صحف علم، هذا الكنز، ليس الكنز المال فقط، قاله بعض المفسرين، لكن صحف علم، لكن الله حافظها ليتعلم الأبناء منها. فوسع دائرة إخدها، أنت بائع، اعلم أن كل كلمة تنقل عنك وكل موقف سينقل عنك. يا ترى يوم أن تموت ويقال مات فلان، سيقال ماذا؟ مات الرجل الطيب. يا ترى سنعرفك إيه؟ فلان يا أخي الحاج فلان اللي بيبقى يوفر الإمام ده، عارف يبقى وفهم فلان اللي بيبقى يأذن في مسجد فلان، يا شيخ أنت فاكر بيبقى في رمضان بيعمل مع الإخوة و... ها؟ فاكر اللي بيبقى اللي كان بيجيب هو هيذكر لك عارف الراجل اللي كان بيتعبنا ده اللي كان بيعمل مشاكل دايما، عارفه اللي كان بيعمل مشاكل دايما، عارف ده اللي هو كان بتلاقيه قاعد على القهوه بالشيشه قدامه اللي كان بنقول، عارف فاكره الراجل اللي كان ليه مشكله مع الراجل اللي كان ليه مشكله يوم، عارف انت الراجل اللي كان هو يا هذا يا ذا. هنعرفك بعملك، سنعرفك بعملك، فانظر يا ترى ما العمل الذي سيعرفك نسبه. يا ترى الرجل انه بقى انت الرجل انه انت انه انت الرجل انه هو هذا، والناس ما تذكرك الا بما تعتاده، مش لك الرجل كان بيصلي معانا مثلا، مش الرجل هو عنده، لا، في عمل معين سيذكرك الناس به. أنه رجل بقى ها اللي واقف ورا الإمام في الصف الأول، الرجل كان العمل اللي هو به تكون فريد، العمل الذي يكون به فريد، يعني أنا سأذكر الآخر كان في اعتكاف ده اللي كان دايما بيكنس مش عارف ايه وبيعمل ايه اللي كان بيعمل، مش الأخ اللي مش ليلتي ها، مش أخي أنا شوفوا حد أنا ما، لا مش ده الأخ اللي مالوش ليلة، الأخ اللي هو كل ليلة ده تمام من غير ما حد يقول، الاخ ده كان بيشيل على كتفه، الاخ اللي كان بيعمل كذا، الاخ كان بيوزع علينا مش عارف ايه، الاخ اللي كان هو هذا. فالله المستعان، اسال الله ان يجعل لنا ولكم من الاعمال والاقوال وما يقتدي به الانام ما نذكر به في الناس، فان هذا الذي يكون اجل اعمالك عند الله سبحانه وتعالى. نعم. اقرأ. أعطي.
جاء في السير عن الذهبي قال عبد الصمد بن سعيد القاضي سمعت محمد بن عوف يقول كنت ألعب في الكنيسة بالكرة وأنا حدث فدخلت الكرة فوقعت قرب المعافى بن عمران،
يمكن على كنيسة أو شيء يعني كن ها،
قرب المعافى بن عمران الحمصي فدخلت فدخلت لأخذها فقال ابن من أنت؟ قلت ابن عوف ابن سفيان. قال أما إن أباك كان من إخواننا فكان ممن يكتب معنا الحديث والعلم والذي كان يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك.
شوف كلمة عالم صارت مشروع، ماذا كلمة من عالم صبي صارت مشروعا. ابن من أنت؟ أنا ابن عوف. طيب أبوك كان يكتب معنا الحديث وكان كذا، ها، وحرير أن تكون شبيها بأبيك، تكون شبيها بأبيك، ها.
فصرت إلى أمي فأخبرتها فقالت صدق هو صديق لأبيك. فألبست
ده بقى إيه التكاملية الأخرى. الأولى شيخ له قضية، شيخ ما يدرس الشهر بكام، شيخ ما يدرس ليكون له وجاه في الناس، فماذا عسى أن يكون له عند هذا الصبي الصغير؟ شيخ عابد، شيخ عالم، شيخ قضية، شيخ وإن كان عنده ولد ولا اثنين وثلاثة، لكن هو عنده الأمة، الأمة كلها أبناؤه. شيخ الله أعطاه بصيرة، ينظر إلى الصغير على أنه العالم، هو ابن عبد الوهاب غدا، هو ابن تيمية غدا، لأن ما في أحد إلا ومر بهذه. ولهذا أعجب من بعض من قد يرد على المخالفين فيرد على مخالفه إذا كان أسن منه، يقول أنت كنت فين أنت؟ ها؟ كنت تلعب في التراب يوما كنا نخطب على المنابر، كنت تلعب في التراب، وأنت ما كنت في، ما في شيخ إلا ولعب في التراب. طيب في شيخ إلا إذا كان ما عنده تراب بقى، كان يعيش على جبل قمة جبل ما عنده تراب، لكن في شيخ ما لعب في التراب؟ كل شيخ لعب في التراب، وكل شيخ جرى في الشارع، وكل شيخ لعب بالكرة مثلا تقريبا، وكل شيخ كله ممر هذا، وانت ما لعبت في التراب يوما ما. فشيخ القضية، شيخ الهم، شيخ الذي ينظر الى اثر قد يحصل له وينتج عنه، هو ده الامام يا اخوان. ولهذا هذا اعظم من ملء الارض من المساجد. الدعوة ما هو مسجد، المسجد هذا البنيان لو صرح عندك 10 ادوار، ها هذا الجذر تدعو؟ قد يكون شيخ في عشة في مسجد ما له مسجد، لكن له دعوة. من قال لك بأن الدعوة مسجد؟ الدعوة شخص، الدعوة منهج فيك، الدعوة توجيه، الدعوة هم هم تحمله، مو بهم درهمك ودينك. قد تذهب إلى صاحب بدعة من أجل ماله، أو قد تذهب في صاحب سنة لأن ما عنده مال، قد تتهاون في أمور من أجل درهم ودينار. مثلك ما يصلح، مثلك فتنة، مثلك فتنة. لكن العالم الذي يقول كما قال بعض السلف، لما أراد بعض الباعة أن يكرمه شيخنا عالم، خذ هذا مجانا، أعطاه المال وأصر وقال إنما نشتري بأموالنا لا نشتري بديننا. أنا ما نبي شيخ عشان هذا يخفض لسعر وهذا يعطيني مجانا وهذا 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 وهذا، وإن كان إكرام العالم طيب، لكن انظر إلى العالم رب الناس. ولهذا ما كل أحد يؤخذ منه مثل هذا، لأنه قد يعيرك بعد ذلك. فالعالم يرب الناس، العالم أرفع من دنيا الناس. فده صاحب قضية. لما تي الصغير الذي قفزت كرته في المسجد، ما يعطي، يقولك يلا يا ولد روح العب بعيد، العب بعيد وما يديك، روح ده مسلك، مسلك آخر هاته قطعوا له كرة. أنا مش قلت لك كم مرة؟ أنت قصرت قلب الآن، دنياه كرته الآن، سيبقى مبغضا لك ولا ينساها لك، لأن الدنيا. وثالث ورابع، لكن انظر إليه، من أنت؟ ابن من أنت؟ ها؟
فصرت إلى أمي فأخبرتها فقالت صدق، هو صديق لأبيك، فألبستني ثوبا
صدق. دي بقى المرحلة الثانية، الأم صدق، أو الأم ما عدتش تلعب يا ابني هناك كذا تؤذي الشيخ، أو الأم التي لا تقف عند كلمة الشيخ، لكن كلمة الشيخ مادة خام، مادة خام، ها؟ أعطيت للولد. كلمة الشيخ نبتة أخذتها الأم فبذرتها وتعاهدت. يبقى لابد هذه قد تكون نبتة صالحة لكن الأرض غير صالحة، قد تكون مادة خام لكن تضيعها، لكن أن تأخذها وأن تشكل منها توفيق. يبقى شيخ يتقي الله ثم أمة تتقي الله. فقالت صدق، ثم
فألبستني ثوبا وإزارا ثم جئت إلى المعافى.
فللطالب هيئة، تلك الهيئة تدفع الطالب إلى أن يستقيم. فإذا أراد التلميذ أن يبتعد نظر إلى هيئته، أنا طالب العلم لا ما يليقش. ومن هنا لما احنا بنقول الاسم يختار بدقة، فلأن الاسم سبيل من سبل التربية. يعني انت، انا عمر، انت عبد الله، من الصغر اسميك انت عبد الله بن عمر، ها؟ فعبد الله بن عمر لما يجلس على المقهى يوما ما لو ان الشباب ضحكوا عليه وجلس قد ينظر نفسه عبد الله بن عمر ما ينفعش عبد الله بن عمر يجلس كذا. فقد يكون الاسم سببا في اخوان قد يكون الاسم سببا في ان تقوم. لما تعاكس بنت على امام مدرسه ولا شيء ويجيك واحد يقول لك تعاكس بنات يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر تعاكس، فيكون هذا كالصوت على بدنك. فالاسم هذا مهم. كذلك السمت، كذلك السمت مثل إيه؟ مواقف كثيرة قد تربك لحياتك، لست أنت الذي تربيها، هي تربيك، لأنه تنظر لحياتك ما يليق بك أن تفعل هذا، ما يليق فترجع. نعم. فألبست، فللعلم هيئة، لطالب العلم هيئة، أعمقها فيه، يعمق في هذا. نعم.
فألبستني ثوبا وإزارا ثم جئت إلى المعافى ومعي مخبرة وورق.
الأول كان معه إيه؟ كرة، الآن صارت إيه؟ مخبرة وورق. من الكرة إلى المخبرة، ومع المخبرة إلى المقبرة. فبدأت بماذا يا إخوان؟ بكرة، بدأت بكرة. لكن العالم الذي وضعها، ثم انظر العالم الذي نصح، والأم التي استقبلت، والتلميذ الذي جاء. طيب يا ترى أول درس ستعلمه ماذا؟ أول درس. ولهذا أخواني الدعوة ما هي بمادة علمية تحفظ، لا يا أخواني، الدعوة هذه هي الدين. قد يخطئ الإنسان، وكلنا ذكر الشخص مهما كان إنسانه حريصا، قد تخطئ المدخل إلى القلب، المدخل إلى الدعوة، فتغلق قلب إنسان، وقد تحسن فتح قلبه والدخول إليه. الهداية بيد الله، لكن أنت سبب. ما هو رزق بيد الله، لكن أنت بائع. إيه؟ بائع ماهر، بائع ماهر. أنت بعت تسوق تجارتك، تفضل تعال عندنا اليوم احسن بضاعه كذا كذا كذا، يشوفها دي بضاعه مثلا تم عجبتوش او كذا، في بقى افضل منها، ولا في، المهم انت هتخرج من محل شاري شاري. رزق بيد الله، نعم، لكن انت من الرزق، انت السبب. الرزق بيد الله، دي ارزاق يا اخي، ومن الارزاق البائع، وهذا من أرزاق سبب. العلم رزق، ومن الأرزاق العالم الذي يدلك. فليس الرزق هو عطاء فقط وسببه، عطاء وسببه، ده من الرزق. الولد الصالح رزق، والأم التي سيخرج منها ولد الصالح. القرآن وحفظ رزق، والشيخ. فكذلك العالم سبب. فقد يحسن الواحد الدخول إلى القلب. انظر إلى معاوية بن الحكم يتكلم في الصلاة على ما كان من قبل، الحديث عند مسلم، لما تكلم في الصلاة، فلما فرغ النبي من صلاته قال أين المتكلم آنفا في الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله. ها ماذا قال معاوية؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلامنا، إنما هي التسبيح والتحميد. هل قال هذا؟ لا. ما القال إيه الأول؟ قبل أن يقول هذا قال فوالله ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة. يبقى الأول ترجم يا أخوان، المفتاح الذي ينزل، الأعراب اللي يدخل المسجد وكشف عن ثيابه وتبول في المسجد، كيف النتيجة؟ ماذا؟ الصحابة قاموا يقعوا به، قل يا رجل انتظر، أقول النبي قال دعوه دعوه أريق على بول سجى من ماء. خلاص هو بال وقع المحظور اتركوه بقى، لأنه هتقطع على بولته ربما يتضرر يلوث ثيابه ربما انتقل إلى أماكن أخرى، فخلاص حتى يقضي الذي حصل حصل. طيب الموقف هذا انتهى، لكن ماذا قال؟ نفس المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم علمه إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات وكذا وكذا، حتى قال الرجل في بعض الروايات اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هو هذه المفاتيح يا إخوان، هو هذه المفاتيح. فمن الرزق لك الشيخ يوجهك أولا أو يعلمك أو يدلك، من الرزق لك هذا الأمر. نعم. فقال
لي اكتب. حدثنا إسماعيل بن عياش
من أولها. حدثنا مش كان في زمان واحد مش عارف ايه، مش كان ما هي بقصص، مش لو انت راكب عربية والبنزين خلص مش عارف كذا، ما هو بأمثال بدون علم. قد يكون القصص طيب المبنى على علم، والأمثال طيبة المبنى على علم، لكن أول كلمة كتبها الصبي في حياته هي كلمة ها
حدثنا،
وهذه الأساس. يبدأ العلم من حدثنا، يبدأ هذا العلم من هنا، يبدأ حدثنا العلم المسند النقل المصدق، يبدأ العلم منها هنا. أخواني بارك الله فيكم، الموقف الواحد من مواقف السلف هو الدين كله. لو أحسنت التعامل معه، لو أحسنت الانتفاع به. حدثنا يعني خذ الموقف هذا، الموقف هذا لو الإنسان في 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 مواقف لو تقرأها كل يوم تشعر أنها معطاء، معطاء، تشعر أنها موقفك، وتقول يا الله اللهم أرزق ولدي هذا الشيخ، اللهم أرزق ولدي هذا الشيخ، فقد حرمت منه أنا صغير. المعافى بن عمران، اللهم أرزق ولدي هذا، لأن قد يكون هذا هو محل تحويل حياة ولدك كله. أول كلمة حدثنا. نعم. يبقى الشيخ يربي على حدثنا، مع الصغير حدثنا، مع الكبير حدثنا. إذن ما مادة الشيخ، ما مادة الدعوة؟ حدثنا، هذه المادة بها ابدأ. الشيخ نقل مصدق وبحث محقق مدقق، وده خلاصة الشيخ، ده خلاصة الشيخ. الشيخ الذي يربطك بقال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال التابعون، قال السلف. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد رب بن سليمان قال كتبت لي أم الدرداء في لوحي اطلب العلم صغارا تعمل به كبارا، فإن لكل حاصد ما زرع.
هذا المناسبة. يبقى الأول حدثنا. طيب حدثنا مادة علمك، تبدأ منه النقل المصدق. طيب البحث المحقق، انتقاء المناسب. يا ترى الصغير هذا سأبدأ معه بماذا؟ هذه المادة التي ستقدمها. بعدما ذكرت إسنادا، فإن العلم إسناد ومتن. أما الإسناد فحدثنا، وأما المتن فواسع، فتنتقي من المتن ما يناسب. فهذا يناسبه متن، وهذا يناسبه متن، وهذا يناسبه متن. فيا ترى الصغير هذا يا عبد العظيم الذي جاء أول لقاء مع الشيخ سيناسبه أي متن؟ متن أم الدرداء، اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا،
فإن لكل حاصد ما زرع،
لكل حاصد ما زرع. اطلبوا العلم صغار تعملوا به كبار. كنا ونحن صغار عند رسول جندب فكان يعلمنا الإيمان قبل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، فازددنا به إيمانا. المادة النبي يعلمها ويعطيها مادة الإيمان قبل القرآن، ده فقه التربية مع الأبناء، تربية الصغار ليس حلقات التحفيظ. قبل ماذا؟ قبل الإيمان. فمن جاءك يحفظ ويطلب القرآن أعطه الإيمان. الأحكام التجويدية في الآية، الأحكام الإيمانية في الآية، أولا وأنت تحفظ أعطه فائدة، اربطه بإيمانيات الآية. طبعا ده محفظ خاص، ده محفظ خاص، محفظ صاحب هم، محفظ صاحب قضية. كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، أو كما قال. يبقى تعطي المناسب، المناسب. جاءك رجل، جاء رجل يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ سأل أفضل الأعمال إيمان بالله ورسول. يا رسول الله أفضل الأعمال الصلاة على وقته. يا رسول الله أوصني. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يا رسول الله أوصني لا تغضب. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قل أمنت بالله ثم استقم. ده عبارة عن إيه يا أبا إسماعيل؟ المناسب. انظروا إلى الموقف هذا، العلم وطلبه ومادته وأسلوبه وطريقته والمجتمع مع العلم، من شيخ، من أم، صفة طالب العلم، صفة الشيخ، كل شيء. أعطينا شيخ مجلد كتابا في الطلب وأداب، خذ الموقف هذا، كتاب عظيم جدا، هذا طبعة قديمة، ده مخطوط عند السلف. يا الله يا أخواني، يا الله كم نخسر من تخلفنا عن الاقتداء بالسلف. أثر عظيم قرأناه السبت، أثر عظيم قرأناه عن ابن رويم، ذكر أبو زرعة في تاريخ بدر، بس أثر عظيم جدا. تحدثوا عنهم، أي عن السلف، بس تحدثوا عن السلف، شوف أثر. خلاص خلص كده يا شيخ، خلص يعني، ما في غير هذا؟ لا ما في غير هذا، ما في غير هذا. العالم الرباني بيقول تحدثوا عنه، تحدثوا عن السلف، بس ارتبطوا به. اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا، فإن لكل حاصد المزرعة. اكتب عبد العظيم، اكتب كده. ها أم الدرداء تقول
اطلبوا العلم صغارا،
حدث عن أم الدرداء، حدثت أم الدرداء.
حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد رب بن سليمان قال
كتبت، ايوه عن أمه،
عن قال كتبت لي أم الدرداء في لوحي اطلبوا،
كتبت لي أم الدرداء في لوحي، كتبت لي أم الدرداء. اكتب يا عبد العظيم، اكتب يا مين، الشيخ بهاء جنبه مين، ها اكتب يا صغير انت. كتبت لي أم الدرداء، اسمي أحمد، كتبت لي أم الدرداء في لوحي، في لوحي: اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا،
فإن لكل حاصد ما زرع.
نعم.
لذلك قال شنا.
نعم.
قال عن أحمد، عن أحمد بن حنبل قال: ما كان بالشام منذ 40 سنة مثل محمد بن عوف، وكذلك أثنى طائفة من الكبار على ابن عوف.
ما كان، انتبه بقى، هذا بالبداية، البداية صبي صغير يكتب له في لوحه ما كتبته أم الدرداء لصغير. طيب، وتمر السنون، من بقى هو محمد بن عوف هذا الصغير هذا؟ ترجمته قال:
قال عن أحمد بن حنبل قال: ما كان بالشام منذ 40 سنة مثل محمد بن عوف.
ما كان في الشام منذ 40 سنة مثل محمد بن عوف. الله أكبر. الطفل هذا، الطفل هذا صار الإمام. نعم.
كذلك أثنى طائفة من الكبار على ابن عوف ووصفوه بالحفظ والعلم والتبحر.
الله أكبر، الله أكبر. هذا يكون في ميزان حسنات إن شاء الله المعاثة الذي بدأ معه بماذا؟ بكلمة. طيب، العجيب يا أخواني أن أباه كان وكان وكان، وهو عوف كان زميلا لهذا. طيب، من الذي علم ولده؟ هو، يعني شوف كده، ثمرة الولد هذا إنما كانت عن شيخ آخر، ليس تربى عليه، ما تخرج بأبيه. فقد يتخرج ولدك بغيرك، لكن أنت سبب، أبوك كان وكان وكان وكان، فحري بك أن تشبه أبك. نعم.
في تاريخ الزرع.
نعم.
أثر تاريخ الزرع الدمشقي قال: حدثنا أبو مسهر قال:
عروة بن رويم، عروة بن رويم
قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عروة بن رويم.
نعم.
قال: تحدثوا عنهم، يعني السلف.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الأشياء يا أخواني مو بالكم. عبد الله بن وهب توجه بكلمة عالم، لو تأتون العالم هذا عبد الله بن وهب لما كان يسأل عن أشياء ما كان يعني توجه إلى العلم، فلما رأى شيخه والشيخ توجه عبد الله بن وهب إلى أشياء ما ليست بنافعة، فقال: يا عبد الله بن وهب، قال: نعم. قال: اطلب العلم، بس يعني اطلب العلم على جدة ماذا؟ السلف، ليس هذا الذي ينفعك، اطلب العلم. مثل ما قد ينشأ الطالب أو الواحد يهتم بأشياء لا قيمة لها ولا فيها فاضل، أو تكون من العلم الشرعي لكن بطريقة تحدث في قلبه الفتن، ترى صاحب مقاطع، ترى صاحب مدري يهتم بالأشياء دون تحقيق ودون تمحيص ودون إيمانيات في قلبه، هذا زي ما جابوا مقطع هيوديه مقطع، لأن ما عنده أساس. أذكر بعض أصحاب المقاطع، والله سبحان الله، كان يا شيخ في مقطع، يا مقطع رهيب عنده، والآن قطع، بدأ بالمقطع وانتهى بالمقطع، فقطع عن العلم.
لم ذكره مبهما، يعني قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: ذكره مبهما، قال
ذكره ايه
مبهما،
اللي هو من
عن شيخ الوهب قال هكذا. قال: ذكر ابن عبد البر في كتاب العلم له قال: قال ابن وهب: كان اول امري في العباده قبل طلب العلم، فولع بي الشيطان.
كان اول امر في العباده قبل طلب العلم. نعم.
فولع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم كيف خلقه الله تعالى ونحو ذلك.
نعم. فالشيطان معروف ان العابد اللي ما عنده علم قد يتلاعب بالشيطان، يجلو من اشياء وابواب وغير ذلك، زي اللي تلاقي مثلا حب بليل العبادة ولا شيء، فترى ايه ممكن ينظر إلى مجالس العلم بنظر الاحتقار، يعني دول جلسين، ما لو تسأل الطالب من هنا وردك كم في اليوم مش هتلاقي ورد، لكن أهم حاجة العبادة والطاعة وكذا، ها؟ وقد يزهد في الطلب مثلا فيقول هذا ورده كم، يعني ما هذا ليس مثلي، هذا يصلي كم، هذا ما يصلي مثلي، فيأتي بهذا وبعدين يعطي العجب، أنت أعبد الناس في أحد، شوف أنت في المسجد ما معكش حد، أنت أعبد الناس وما في ما في حد، ولا شيخ ولا ميت شيخات، تمام، يصيبك بهذا. وبعدين بعد ذلك يدخل على المنهج، وبعدين جرح وتعديل، دي أشياء تهدر حسناتك وتعطي الناس حسناتك وكذا، الغيبة والنميمة، والله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ودول جلسين طول اليوم يظنون ظن السوء بالناس، إلى أن قال ولا يغتب بعضكم بعضا، وإذا جلسين يجلسون الغيبة طول، أنما أنا العابد، دعك من هذا، أنا العابد، أنا لكذا وكذا إلى آخره. هذا يدخل للعابد مثل ما دخل للخوارج فقتلوا الصحابة. شوف العبادة دخلت للخوارج بدون فقه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قرآن بدون فهم، ولهذا الخوارج أوتوا من قبل الفهم، الروافض أوتوا من قبل الكذب، دول كذبة ما يعرفون عن الإسلام شيئا، الغلاة هؤلاء. إنما الخوارج عندهم عبادة وزهادة وكذا، لكن بدون علم، قتلوا الصحابة بهذا، اللي يقتل عليا رضي الله عنه ده بيقتل متقربا إلى الله، خذها إن الحكم إلا لله ليس لك ولأصحابك. ولهذا لما جاء وقت القصاص بكى، فقالوا ما يبكيك لعلك جزعت. شوف تخيل يقتل علي رضي الله عنه صهر النبي الذي بشر بالجنة عليهم في الجنة، صاحب المآثر والفضائل وإلى آخره، ومع ذلك ما يخاف، ومع ذلك ما ترتعد فرائصه، إنما بكى. تعرفون لماذا يبكي العابد هذا؟ جاء في السيرة أن هذا القاتل أوصى به عمر بن الخطاب يوما ما، لما كان مع الصحابة يقرأ القرآن أوصى به، ثم لما ذهب إلى الخوارج حصل منه ما حصل. شوف هذا ابن أحمد الملجم وصية عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص به، ثم يأتي اليوم الذي ماذا؟ يقتل عيان. فلما قيل في ذلك ما يبكيك؟ قال أبكي أنها نفس تقتل، فعل نفس واحدة، ولوددت أنها مئة نفس. يا أخوان من الفكر هذا، من الفكر يا أخوان، مش هيترك حلقة الشيخ، ده هيقتل الشيخ، لا مش هيقتل الشيخ، ده هيقتل عليا، لا مش هيقتل عليا بس، ده هيطعن في النبي بالظلم، اعدل. فليس هذه قسمة يرضى هجره، ده مش هيقتل، مش هيتهم نبيا فقط بالظلم، ده هيقول ولو قفت بين يدي الله لا قلت له لما حدث نبيك بهذا الحديث، فلو قال كذا لقلت ما على هذا. حديث المسعود عند عمرو بن عبيد في القدر كان ينكر هذا، ولو كنت عند ابن مسعود لقلت له، ولو كنت عند النبي لقلت له، ولو وقفت بين يدي الله لقلت له ما على هذا أخذت الميثاق علي، يعني حتى ولو أن الرب عز وجل قال هذا فأنا أرده عليه. نعم. فقال فكان له رأي في عيسى بن مريم من جهة ماذا؟ يعني يسأل لما خلق الله، لما ها؟
قال كيف خلق الله تعالى ونحو ذلك، فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي ابن وهب، قلت نعم
ابن وهب، شكوت ذلك إلى شيخ، انت كيف وكيف وكيف، دخل في الكيف بقى، ها؟ قد يشك قد فقال ابن وهب نعم.
قلت نعم، قال اطلب العلم، فكان سبب طلب العلم.
اطلب العلم الشرعي، العلم اللي يترتب عليه عمل. نعم.
الذهبي نعم. ذكر اخرأ في تاريخ الإسلام.
اقرأ اقرأ هذه. نعم خلاص. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ومع ذلك فإن الحديث أعم من هذا، فإن كثرة الطاعات واجتناب المحرمات من أسباب دخول الجنة، وهو يسير على من يسره الله عليه. فأنت تجد المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براحة وطمأنينة وانشراح صدر ومحبة للصلاة، ويزكي كذلك، ويصوم كذلك، ويحج كذلك، ويفعل الخير كذلك، فهو يسير عليه، سهل قريب منه. تجده يجتنب ما
يتجنب
تجده يتجنب ما حرمه الله عليه من الأقوال والأعمال، وهو يسير عليه.
نعم، لأنه جاهد، والله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هو جاهد حتى صار ماذا؟ حتى صارت الطاعات له يعني عليه سهل يسير، واجتنب المحرمات صار سهلا يسيرا. فالصعوبة في الأول يا أخوان، الصعوبة دائما في الأول، الصعوبة على الطلب في طلب العلم، الصعوبة في ترويض النفس على الطاعات، الصعوبة في تعظيم المحرمات، الصعوبة في كذا في الأول، ثم بعد ذلك يصبح ماذا؟ سهلا عليك، لأنه يصبح معتادك الذي يسره الله عليك. نعم.
قال: وأما والعياذ بالله من قد ضاق بالإسلام ذرعا وصار الإسلام ثقيلا عليه، فإنه يستثقل الطاعات ويستثقل اجتناب المحرمات، ولا تصير الجنة أقرب إليه من شراك نعله. وكذلك النار، وهي الجملة الثانية في الحديث، وهي التي فيها التحذير. يقول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: والنار مثل ذلك، أي أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وهي من سخط الله، فيهوي بها في النار كذا وكذا من السنين وهو لا يدري. وما أكثر الكلمات التي يتكلم بها الإنسان غير مبال بها وغير مهتم بمدلولها، فترديه في نار جهنم، نسأل الله العافية.
انظروا العكس، عكس ما قلناه كله من أول ما تكلم، في أثر الكلمة، في أثر القدوة، في أثر التوجيه، في أثر العكس. قد تتكلم الكلمة لا تصبح مشروع عالم، بل تفتن عالما، بل تصد عن علم. وقد تتكلم الكلمة فترد عن استقامة. ما ذكرناه كلمة قد تدل على استقامة، قد تكون هناك كلمة أيضا ترد على استقامة. قد تأتي لصغير: تعال يا ولدي، فين رايح؟ والله أنا رايح الدرس الفلاني. درس فلان ده دول بيعملوا عندهم، تعال يا ولد روح، مش عارف ايه، ويبعده فيكون سببا في انحراف، يكون سببا في انحراف وتوجيه التوجيه السيء. العكس العكس. وقد يكون ولد من يذهب يحفظ القرآن ويأتي نفسه صاحب الدكان، ها نفسه، ويعطيه سيجارة: خذها ما أدري. وقد يعطي صاحب التوك توك حبة من المخدرات، وقد يعطي الآخر شمة، وقد يقول الثالث: تعال احنا رايحين مصيف، تعال معنا مجانا، ما نريد منك شيئا. العكس يا اخوان، كلمة طيبة غير الطيبة، القدوة الطيبة غير الطيبة، التوجيه الخير التوجيه الى الشر. فلهذا ايضا وقد يتكلم بالكلمة من سخط الله وليلقي له، فيهوي بها في نار جهنم، لأنها صارت سببا في فتنته، سببا في انحرافه، سببا في سببا في إلى آخره. نعم.
قال: لم ترى إلى قصة المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حيث كانوا يتحدثون فيما بينهم يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، يعني أنهم واسع البطون من كثرة الأكل وليس لهم هم إلا الأكل.
نعم، ماذا طعن في النبي والصحابة. نعم.
ولا أكذب ألسنا، يعني أنهم يتكلمون بالكذب. ولا أجبن عند اللقاء، أي أنهم يخافون لقاء العدو ولا يثبتون، بل يفرون ويهربون. هكذا يقول المنافقون في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وإذا تأملت وجدت أن هذا ينطبق على المنافقين تماما لا على المؤمنين، فالمنافقون من أشد الناس حرصا على الحياء، والمنافقون من أكذب الناس ألسنا، والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء. فهذا الوصف حقيقته في هؤلاء المنافقين
لا في المؤمنين. يعني يصفون النبي والصحابة بهذا ما رأينا مثل القرآن، هو أرغب بطولا اهتمون بالدنيا والبطون، ولا أكذب ألسنا يكذبون في الحديث، ولا أجبن عند اللقاء، الصحابة النبي. فهذا قاله المنافقون، وقيل كان معهم ضعاف إيمان، ولهذا الله قال في الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان محل خلاف بين أهل العلم في هؤلاء، قد كفرتم بعد إيمانكم، فلي في المنافقين. طب كيف ثبت لهم إيمان وهم منافقون؟ قالوا في الظاهر، فالمراد بالإيمان هنا إيمان الظاهر. طيب يقال لك الإيمان يكون في الباطن أو بالظهر. وآخرون قالوا كان فيهم ضعيف الإيمان، فلهذا الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم، ثم قال إن نعفو عن طائفة منكم قد تابت نعذب طائفة بينهم كانوا مجرمين. إذن قد كفرتم بعد إيمانكم كانت سببا في أن يقال هل هؤلاء منافقون أو هؤلاء كانوا ضعفاء الإيمان. ها ابن القيم يقول، ابن تيمية، كلام تيمية فيها نعم، والبغوي نعم.
قال ومع ذلك يقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما كنا نقصد الكلام، إنما هذا خوض في الكلام ولعب.
هذا اعتذارهم يعني، ما والله إحنا ما قصدنا وكذا، إحنا بس يعني كنا حديث بس نقطع به عناء السفر وكذا، إنما ما نقصد. يعتذروا بهذا نعم. طبعا هذا لا يقبل، وفي هذا أن من قصد اللفظ ولم يقصد الكفر لا يعذر، طالما قصد اللفظ. إنما الذي يعذر من لم يقصد اللفظ، أراد أن يقول شيئا فقال بخلاف، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إنما قصد اللفظ ثم بعد ذلك يقول أنا ما أقصد، أنا يعني كنت، هذا ما يعذر. طالما عارف أن هذا حرام فهذا لا يعذر نعم. فقال الله عز وجل،
قل يعني قل يا محمد أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
طبعا نعفو عن طائفة فقط، يعني قالوا نعفو عنهم وطائفة بدون سبب وطائفة أخرى نعذبها وكذا، لا، إن نعفو عن طائفة تابت فأتت بسبب ماذا؟ بسبب التوبة المغفرة والعفو، فتابوا توبة نصوحا فتاب الله عز وجل عليه. وهذا فيه إشارة إلى مسائل. المسألة الأولى أن الاستهزاء بالله أو بآياته ورسوله مكفر، يخرج من ملة الإسلام. اثنان، أن القصد الذي يعذر به، الخطأ الذي يعذر به الإنسان المنافي القصد، هو إذا لم يقصد اللفظ. أما من قصد لفظا ولو لم يقصد كفرا فإنه لا يعذر، إنما الذي يعفى عن صاحبه ما كان القصد ما لم يكن القصد فيه لللفظ، مثل ما قال اللهم أنت عبدي وأنا رب. الأمر الثالث أن الكفر يكون بالقول كما يكون بالفعل كما يكون بالاعتقاد، وأن الأقوال المكفرة لا ينظر فيها لاعتقاد القلب، فقد يقول بلسان الكفر فلا يقال هل يعتقده، مو بلازم هذا. لو قال الكفر ولا يعتقد الكفر فإنه كافر، لأن قول الكفر بنفسه ماذا؟ هذا مكفر. إذا قال هذا مكفر قولي فلا يلزم أن ينضاف إلى الاعتقاد، هذا مكفر قولي لا يلزم أن ينضاف إلى الاعتقاد، والمكفر العملي لا يلزم أن ينضاف إلى الاعتقاد، والمكفر العقدي لا يلزم أن ينضاف إلى القول أو الفعل. انتبهوا يا إخوان،
الناقض قد يكون قوليا، قد يكون عمليا، قد يكون عقديا. لا تلازم بين الثلاثة حتمي، بمعنى أنه من قال الكفر بقوله لا بد أن يكون معتقدنا وإلا ما يكفر، من عمل الكفر لا يكفر حتى يكون معتقدا إياه وإلا ما يكفر، من اعتقد الكفر لا يكفر حتى يتكلم بلسانه ويفعل بقوله. لا، هذه مكفرات قولية ولو كان يعتقد خلافها، هذه مكفرات عملية ولو كان يعتقد خلافها، هذه مكفرات عقدية ولو لم يتكلم بها. الفرق أن من تكلم بالكفر أو فعل كان كافرا عندنا وعند الله، أما من اعتقد الكفر ولم يتكلم به كان كافرا عند الله وكان مسلما عندنا بما يظهر من إسلام كالمنافق. قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم، بعدين منكم. وقال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، قالوا كلمة الكفر، إذا الكفر يقول بالكلمة ولا يلزم في ذلك اعتقاد استحلال كما تقوله المرجئة، بل القول بنفسه مكفر، الفعل بنفسه مكفر، الاعتقاد بنفسه ماذا؟ مكفر. نستفيد هذه الفائدة المهمة جدا. يبقى لا يلزم قصد القلب، هذه فائدة، بل يلزم اللسان. المكفر القول بنفسه مكفر ولو كان يعتقد بخلافه، فقول الكفر كفر وفعل الكفر كفر واعتقاد الكفر كفر ولو لم يتكلم به ولم يعمل ايه ولم يعمل ولم يعمل به. وفي من الفوائد ايضا انه لا يلزم اجتماع النواقض حتى يحكم على الانسان بردة، بل يكفي ان يأتي بناقض. فاذا قال كفرا حكم له بالردة، ولو كان يؤمن بالقرآن، ولو كان يؤمن بالبعث، ولو كان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ولو كان، فإن ناقضا واحدا يكفي في الحكم بالردة ولا يلزم اجتماع النواقض. وبه يرد على القبوريين الذين يقولون ماذا؟ الذين يقولون نحن نؤمن بالبعث ونؤمن بالقرآن ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن باليوم الآخر، لكن الكفار ما كانوا يؤمنون بذلك. نقول ولو أمنتم بكل هذا فإن الكفر يكون بالكلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام مهم بما لم ينالوا. وفيه أيضا أن التوبة تكون من كل ذنب، وما من ذنب إلا وله توبة، وإذا تاب العبد من أي ذنب قبل أن يغرغر بالشرط تاب الله عز وجل عليه، سواء كان من الاستهزاء أو كان من سب الله ورسوله أو كان من ادعاء الربوبية أو كان من ادعاء أولية أو كان من عدم إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أي شيء، إذا تاب الإنسان تاب الله عليه عند الله. أما بالنسبة لنا من جهة أحكام العقوبة فإنه هناك توبة تسقط الحد وهناك توبة لا تسقط، ولهذا من سب الله فتاب ما نقيم حد عليه، أما من سبر أقصد من سب الله فتاب نقيم، من سب الله فتاب ما نقيم عليه الحد، أما من سب الرسول فتاب نقيم عليه الحد، لأن هذا فيه حق للرسول ليس صلى الله عليه وسلم والنبي مات، أما من سب الله ثم تاب تاب الله عز وجل أي ولا يقام عليه حد، أما الرسول فلا. الساحر أيضا إن قدرنا على الساحر وقال تبت لا نرفع المؤاخذة عنه، لكن لو تاب قبل أن نقدر عليه فإنه تقبل توبته. فمعنى ولهذا قد نسمع لبعض العلماء هم يقولون هذا لا تقبل توبته. والمراد في الدنيا لرفع العقوبة إنما تقبل عند الله، فكل توبة توافر فيها الشرط فإنها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وإحنا نحكم له بالإسلام، حينئذ نحكم بالإسلام. يعني مثلا الساحر هنصلى عليه، الساحر كفرناه لكن إن تاب في الظاهر وكذا نعاقبه، لكن نصلي عليه، نصلي عليه طالما أظهر التوبة وكذا نصلي عليه لنا الظاهر. طب كاذب هو في هذا، فعند الله عز وجل لا تنفع توبته، إن كان صادق تنفع عند الله، وعندنا فإننا نقيم ماذا؟ نصلي عليه، فإننا نصلي عليه. ولهذا الزاني المحصن ولو تاب نقيم الحد عليه، السارق ولو تاب نقيم الحد عليه. هذه توبة لا ترفع الحدود، وده اللي بيعبر عنها أحيانا يقال لا تقبل له توبة، المراد توبة ترفع ماذا؟ ترفع الحد والمؤاخذة. يبقى الآن عندنا موضعان في سورة التوبة. الموضع الأول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، دل هذا على الاستهزاء، الاستهزاء بالله وبرسوله وآياته، ناقض أكبر، ويكفر الإنسان ماذا به ويصبح مرتدا. وليقال هذا في المنافقين أساسا، وهؤلاء كفار. أما لو أن المسلم ما قصد فلا يكفر، لا، قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا ثبت الإيمان فإنه يكفر. والأمة متفقة على أن الاستهزاء هذا مكفر، وبالتالي إذا استهزأ بالله وآياته ورسوله وهو يقصد اللفظ، مش يقصد الاستهزاء، لا يقصد اللفظ، لو يقصد اللفظ فإنه يترتب عليه الحكم ويحكم له ماذا؟ بالردة. أيضا الموضع الآخر، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ولهذا ذكر هذا ابن عبد الوهاب في آخر كشف الشبهات ليرد على شبهة القبوريين بأنه كيف تكفروننا ونحن نؤمن بكذا ونؤمن بكذا ونؤمن بكذا وكذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ولهذا ذم الله المنافقين بأنهم دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه بقوله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إلى قوله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال في الآية الأخرى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، إلى قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد أمره أن يقول لهم: لقد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم، لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إلى أن قال: بعد إيمانهم، قال: وبعد إسلامهم سواء، وقد يكونون ما زالوا منافقين، فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء لكونهم أظهروا الكفر والردة، ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا بعد التوبة عن التوبة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة.
أعيد الكلام ثاني أو
قال الشيخ الإسلام: ولهذا ذم الله
لا بس قبله،
هذا أوله، هذا أول الكلام.
يعني لو قبله شوف، ولهذا في كلام قبله. ايه هاتها، نعم اقرا من اول هذه. ها. ها.
اعطيه يقرا منه.
قال رحمه الله: قيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه.
انتبه، ده كلام مهم، هو مفتاح مبحث، هو ده المهم نجيبه من أول هذا. يعني إذن عندهم من ضعيف، هذا واحد. اثنين، أنهم ظنوا أن هذا لا يخالف ما عندهم من الإيمان فقصدوا إلى هذا الاستهزاء وكذا، ولكنهم كانوا ماذا؟ كانوا لا يعتقدون أن هذا كفر، ومع ذلك حكم الله عليه بكفره. أعد العبارة. ها؟
قال: فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم.
ففعلوا، انتبه، هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم وإن لم، ها،
ولكن لم يظنوه كفرا،
لم يظنوه كفرا. تذكرون هذه المسألة أمس أو أول أمس، أنه قد يفعل الأمر، يعتقد أنه محرم ولا يعتقد أنه كفر، فيترتب الحكم عليه لأنه انتهك الحرمات، ها،
وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم
وكان كفرا كفروا به، ها،
فإنهم لم يعتقدوا جوازه،
فإنهم لم يعتقدوا جوازه، يعني يظنون أن هذا ليس بالكفر. نعم. طيب، ثم أكمل اللي أنت قرأته، مش ده قبلي؟
ده بعد،
ها،
بعد الكلام.
تمام، لكن لا، هو المبحث محتاج تكاملية في كلام شيخ الإسلام. ها، ثم قال في، ها، في المنافقين
الذي قرئ قبل ذلك، ثم ذكر بعض هذا الكلام.
لا، في 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 انقطاع في هذا، لأن الموضع هنا هو يريد أن يحقق هل كان عندهم إيمان ضعيف وبالتالي ما كانوا منافقين، أو كان عندهم اللي عندهم نفاق، ويكون المراد بعد إيمانكم يعني أنكم كفرتم بألسنتكم بعد كفركم بقلوبكم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول من يقول عن مثل هذه الآيات إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر.
أي نعم، يعني بينفى أن يكون هذا نفاق، إنما هذا كان عندهم إيمان ضعيف. نعم.
وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا الآيات. فهنا قال: وكفروا بعد إسلامهم، فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب، فيكون قوله بعد إيمانكم وبعد إسلامهم سواء، وقد يكونون ما زالوا منافقين، فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء لكونهم أظهروا الكفر والردة، ولهذا دعاهم إلى التوبة، فقال: فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم، وإن يتولوا بعد التوبة عن التوبة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد والعقوبة، ولهذا ذكر هذا في سياق قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولهذا قال في تمامها: وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم، فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم، فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا لكن بما لم ينالوا، فصدر منهم قولنا فعل. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا، ولهذا قيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عموا وعرفوا ثم أنكروا وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد ضرب المثل لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وذهاب نورهم، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى ما كانوا عليه. وأما قول من قال المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم، فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النار ضوءه، فلفظ الآية يدل على خلاف ذلك، فإنه قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ويوم القيامة يكونون في العذاب كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن وفيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم الآية. وقد قال غير واحد من السلف إن المنافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفأ، ولهذا قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا. قال المفسرون إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأ سألوا الله أن يتم لهم نورهم ويبلغهم به الجنة إلى آخر ما قال.
نعم قال البغوي.
قال البغوي ورحمه الله تعالى في تفسيره لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن قيل كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين، قيل معناه أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان. إن نعفو عن طائفة منكم أي نتب على طائفة منكم، وأراد بالطائفة واحدا نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بالاستهزاء. قرأ عاصم نعفو بالنون وفتحها وضم الفاء نعذب بالنون وكسر الذال طائفة.
نعم كذا. ابن كثير. نعم شنقيت بحث نعفو عن طائفة. طيب عطيه
قال الشنقيطي قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي قالوا ذلك نفاقا وخوفا ولم يقولوه خالصا من قلوبهم، ولذا قال الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وإنما شهد عليهم بالكذب مع أن ظاهر قولهم حق.
ده في تفسير المنافقون.
نعم
تفسير الآية.
أيوة.
لا بس مش هذا ليس للشنقيطي. لا ما فصل هو في تفسير الشنقيطي بس هذا في من أتم التفسير لكن ليس هذا تفسير. نعم نعم
كثير قال في التفسير
نعم.
وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استهزأتم به. نعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة.
نعم المجرير
قال أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذين وصفت لك صفتهم لا تعتذروا بالباطل فتقول كنا نخوض ونلعب قد كفرتم، يقول قد جحدتم الحق بقولكم ما قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به. بعد إيمانكم يقول بعد تصديقكم به وإقراركم به.
نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القرآن.